بارئنا سبحانه وتعالى أن نصوم أيام شهره الشريف في عام جديد من أعوام حياتنا وأعمالنا، ونحن في جوار كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سيدتي المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، لذكرها الشريف وولائها ومحبتها. نأمر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا هو اليوم الثالث من أيام عشرة الفجر، أيام مرض الأمة رضوان الله تعالى عليه. من مكاننا هذا نبعثها تحية وفاء وتحية عهد إلى مثواه الشريف، مزينة بالصلاة على محمد وآل محمد. عاد الله هذا الشهر الشريف على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بالفرج والنصر وبأخذ ثأر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بذكرهما الشريف عطر المجلس بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين، شايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أن يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب يعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. قبل ألف من السنين وسنتين على نحو التحديد، وفي مثل هذا اليوم، اليوم الثالث من شهر رمضان، يرحل عن هذه الدنيا شيخ الطائفة وزعيمها ومعلمها، شيخنا محمد ابن محمد ابن النعمان المفيد رضوان الله تعالى عليه. في مثل هذا اليوم وقبل ألف من السنين وسنتين، لأنه توفي في ليلة الجمعة الثالث لشهر رمضان في السنة الثالثة بعد العاشرة بعد الأربعمائة، فبالضبط على نحو التحديد قبل 1200 يكون قد رحل عن هذه الدنيا رضوان الله تعالى على روحه المقدسة. ولما جاء ذكر شيخنا المفيد رحمة الله عليه وله من العياد وله من الفضل الحفاظ على هذا المذهب الحق في هذه الليلة وفي مجلسنا هذا، نقرأ سورة القدر، وهذا شهرها الشريف، ونهدي ثوابها إلى روح شيخنا المفيد رحمة الله عليه. وهذا اليوم يوم الجمعة، وهو يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولشيخنا المفيد رحمة الله عليه منزلة خاصة عند إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد خرجت توقيعات من الناحية المقدسة صلوات الله عليها إلى شيخ المفيد، رغم أنه كان يعيش في زمان الغيبة الكبرى. وهناك رسالتان مشهورتان بين أصحابنا ذكرهما شيخنا الطبرسي رحمة الله عليه في كتابه الاحتجاج، رسالتان بعث بهما إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلى شيخنا المفيد رحمة الله عليه. الرسالة الأولى وصلت للشيخ المفيد في الأيام الأخيرة من شهر صفر من السنة العاشرة بعد 400، يعني قبل وفاته بثلاث سنوات ونصف. والرسالة الثانية كتبها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في أول شهر شوال من السنة الثانية بعد العاشرة بعد 400، ووصلت إلى الشيخ المفيد في اليوم 23 من شهر ذي الحجة، يعني أقل من سنة فيما بين وصول هذه الرسالة وفيما بين وفاته رضوان الله تعالى عليه. الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد في 23 من شهر ذي الحجة من السنة الثانية بعد العاشرة بعد 400، ووفاة الشيخ المفيد كانت في 3 من شهر رمضان من السنة الثالثة بعد 10 بعد 400 رضوان الله تعالى عليه. لا أريد الحديث هنا عن تفاصيل هاتين الرسالتين وعن الحوادث التي عاصرها شيخنا المفيد، ربما لو سنح لنا الوقت في مقام آخر وإن شاء الله مجالسنا مستمرة لم يكن في هذا الموسم في المواسم الأخرى، ففي الوقت الذي يسنح لي المقام أشير إلى بعض من هذه المطالب. في هذه الليلة أقتطف مقطعا من الرسالة الأولى التي وجهها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلى شيعته بنحو عام وإلى شيخنا المفيد بنحو خاص. أقتطف هذا المقطع من كلام إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام: هل يعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. الحوبة هي الخطيئة، الحوبة هي الذنب، هي الجريمة، هي المعصية. أنا لا أريد أيضا أن أتناول تماما مضامين هذه العبارة الشريفة لأن الوقت لا يكفي، وإنما أقف عند هذه الكلمة الشريفة من هذه العبارة: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، والشطر الثاني: ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. لا أظن أن الوقت يكفي لتتمة الكلام في الشطر الثاني، لكن من خلال بيان ما يتقرب به الإنسان إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نتمكن أن نعرف أيضا ولو بنحو إجمالي الأشياء التي تدنينا من سخط أهل البيت ومن غضب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الأشياء تستبان بأضدادها. على أي حال، أقف عند هذه الفقرة من كلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. أي أمر هذا الذي يعمله الإنسان فيقرب به من محبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ الكلام هنا لا يتعلق بأمر واحد، وإنما كلام الإمام هكذا: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. هناك أمور كثيرة يحبها أهل البيت وتقربنا إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن هناك سر أشارت إليه الحديث الشريف، هناك سر نجده واضحا في زيارات أهل البيت وفي أدعيتهم المروية عنهم، هناك سر هو هذا الذي به يتقرب الإنسان إلى الله وإلى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، والسر هو الإخلاص. الإخلاص هو الذي يقربنا إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإخلاص في محبتهم. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. حينما نخلص في محبتهم نحن نتقرب إليهم، نكون على قرب منهم. الإخلاص في محبتهم، الإخلاص في طاعتهم، الإخلاص في معرفتهم، الإخلاص في موالاة أوليائهم، والإخلاص في البراءة من أعدائهم. الإخلاص هو هذا السر الذي يقربنا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه إكمال الدين أو كمال الدين وتمام النعمة ينقل في حادثة ابن مهديار الذي وفق رؤية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وقصته طويلة، أشير إلى موطن الشاهد: إمام زماننا عليه السلام يحدث ابن مهديار فيقول له: إن أبي كان قد قال لي: يا بني، إن أعلم إن قلوب
أهل الإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. واعلم أن قلوب أهل الإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها، كما أن الطير حينما يحين وقت الغروب وحينما تبدأ الشمس تلم شعتها وتبدأ علائم الظلام ويبدأ الظلام يسجل زوائده على الأرض، إذن الطيور تحن حنينا إلى أوكارها إلى أعشاشها إلى بيوتها، ولذلك في مثل هذا الوقت ترى الطيور تتجه إلى أعشاشها إلى أوكارها إلى بيوتها. إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه هكذا يصف قلوب المخلصين. واعلم أن قلوب أهل الإخلاص نزع إليك، نزع إليك، ويقال أنه أنزع أو نزع في ضرب السهم حينما يغرق في سحب وتر القوس، وكلما أغرق في سحب وتر القوس كلما انطلق السهم بقوة، وكما ينطلق هذا السهم بقوة بالاتجاه الذي وجه إليه، اتجاه الغرض الذي رمي، اتجاه المكان الذي صوب إليه هذا السهم، كلما كثر النازع يعني كلما اشتد سحب المطر كلما كان انطلاق السهم أسرع. فكذلك قلوب أهل الإخلاص نزع إليه، الكلمة مشددة هنا، كما أن هذا السهم كلما زيد في نزع الوتر أثر القوس كان أشد انطلاقا، كذلك قلوب المخلصين كلما ازداد إخلاصها كلما ازدادت شوقا وازدادت انطلاقا إلى إمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو السر الذي يقربنا إلى إمام زماننا، وهذا هو الترياق العجيب الذي فيه شفاء لكل علة من علل القلوب. الإخلاص في محبة أهل البيت، الإخلاص في طاعة إمام زماننا، الإخلاص في موالاة أوليائهم، الإخلاص في البراءة من أعدائهم. كلما تعمق هذا المعنى في قلب المؤمن وفي قلب الموالي كلما اشتد شوقا وارتباطا وعلقة لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. والإخلاص هو صمام الأمان في حياة الإنسان المؤمن، صمام الأمان في حياته الدينية هو الإخلاص، لأن الإخلاص إن لم يكن الإنسان قد بلغ الذروة في الحكمة وفي المعرفة، لكن الإخلاص يهيمن على قلبه، هذا الإخلاص سينجي من كثير من المساهات، سيكون سببا لتسديده ولرعايته ولحفظه، ولأن يكون في رعاية خاصة وفي لطف خاص لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نفس شيخنا المفيد رحمة الله عليه الذي كتبت إليه هذه الرسالة ووجه إليه هذا الكلام وأمر أن ينشر هذا الكلام بين أشياع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الصفة الواضحة في هذا الشيخ الجليل صفة الإخلاص. وهناك حوادث مذكورة في كتب التراجم في كتب التأريخ تتحدث عن شيخ المفيد وعن حوادث وقعت له مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أذكر حادثة على سبيل المثال،
يذكرها الميرزا التركابني رحمة الله عليه في كتابه قصص العلماء. القصة منقولة عن شيخنا المفيد، والذي يبدو أن القصة كانت في أيام شبابه، الذي يبدو هكذا. شيخنا المفيد في أوائل تصديه للفتية جاءه رجل قربي، شيخنا المفيد كان في بغداد،
في أوائل أيام تصديه للفتية لشيعة أهل البيت عليهم السلام، دخل عليه في يوم من الأيام رجل قروي من أطراف مدينة بغداد، وسأل الشيخ المفيد: كيفنا؟ إن عندنا امرأة حامل وتوفيت، لكن الجنين لا زال حيا في بطنها، فماذا نفعل؟ هل نخرج الجنين من بطنها أم ندخل هذه المرأة مع حملها من دون أن نشق بطنها؟ هذه المسألة لم تكن مرت على الشيخ المفيد.
الشيخ أجابه بحسب ما يتصور، بحسب ما يظن، فقال له: ادفن المرأة مع حملها،
مع الجنين الذي في بطنها. فعلا الرجل سمع الكلام من فقيه من عالم ورجع إلى قريته.
الرجل ما إن خرج من الشيخ المفيد وتوجه في طريقه إلى قريته،
ما إن سار مسافة من الطريق وقطع شوطا من طريقه، إذا به يسمع
صوت حوافر فرس تجري خلفه. التفت وإذا بفارس مسرع
جاء خلفه،
فقال له: إن الشيخ يقول
شقوا بطن المرأة وأخرجوا حملها الحي ثم ادفنوها بعد ذلك.
الرجل أيضا فعل هذا الأمر لما وصل إلى القرية، فعل هذا الأمر،
قال لهم: إن الشيخ المفيد يقول أن شقوا بطن المرأة وأخرجوا حملها وبعد ذلك ادفنوها. وفعلا هو هذا الذي حدث. بعد أيام نقل هذا الأمر لشيخنا المفيد رحمة الله عليه، فقال: والله إني ما أرسلت أحدا خلف هذا الرجل، إني ما أرسلت أحدا خلف هذا الرجل، وإني قد أجبته بخلاف هذا الذي فعلوه، لكن هذا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والشيخ المفيد فيما بينه وبين نفسه ولخاصة أصحابه أن قال لهم: إن هذا من خلط وخلط في الفتوى عندي، وإذا فإني سأغلق بيتي وأغلق داري عليه. وإلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتدخل في هذا الأمر لهذه القضية للخلط وللخلط. بعد ذلك وصل توقيع إلى شيخنا المفيد رحمة الله عليه أنه: أيها الشيخ، منك الفتوى ومنا التسديد. بعد أن وصل إليه هذا التوقيع رجع مرة أخرى إلى حاله الأول. مرادي هذا الشاهد تناسب مع الكلام الذي جاء مذكورا في نفس رسالة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إلى شيخنا المفيد، وقلت إن السر وإن الترياق الذي نتمكن به أن نصل إلى القرب من إمام زماننا هو الإخلاص، كما قال إمامنا الزكي العسكري لوليه الحجة صلوات الله وسلامه عليه: واعلم يا ولدي إن قلوب أهل الإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها.
فلو لم يكن هذا الإخلاص قد هيمن على قلب شيخنا المفيد ما كانت هذه الحادثة ولا كانت هناك حوادث أخرى. قلت قبل قليل إن الإخلاص حتى لو لم يكن مصحوبا بتمام الحكمة بتمام المعرفة يكون بمثابة حمام الأمان في الحياة الدينية للمؤمن وفي الحياة الدينية لعاشق أهل البيت ولمحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
إذا نحن نقف هذه الوقفة الوجيزة المختصرة في ظلال كلمة الإمام الحجة التي أشرت إليها في أول حديثي التي اقتبستها من رسالته الأولى لشيخنا المفيد رحمة الله عليه، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوله. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. قلت الذي يقرب إلى أهل البيت أمور كثيرة، لكن الذي نجده واضحا في أحاديث أهل البيت العصمة ونجده واضحا في حياة أوليائهم الذين بلغوا الذروة في المنزلة والمقام عند أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الإخلاص في محبة إمام زمانهم والإخلاص في طاعة إمام زمانهم والإخلاص في معرفة إمام زمانهم والإخلاص في موالاة أولياء إمام زمانهم والإخلاص في البراءة من أعداء إمام زمانهم. الإخلاص لهذا النحو وبهذه المراتب هو هذا الذي يقربنا بنحو أد وبنحو آكد إلى ساحة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هذا الدعاء الشريف الدعاء الذي يرويه سيدنا ابن طاووس رحمة الله عليه ويرويه شيخنا القمي في مفاتيح الجنان الشريف في آخر المفاتيح دعاء زمان الغيبة الشريفة الدعاء الشريف الذي أوله اللهم عرفني نفسك إلى آخر الدعاء المبارك. هذا الدعاء من آثاره المعروفة بين أهل الذكر بين أهل الأوراق بين أهل المعرفة من آثاره المهمة أنه يورث الإخلاص في قلوب المدمنين على قراءته. الأدعية بشكل عام ليس هذا الدعاء فقط، الأدعية بشكل عام الإدمان على قراءتها. هناك جملة من الآثار تترتب على إدمان قراءة الأدعية المعصومية الشريفة. الإدمان على قراءة الدعاء يدفع البلاء عن الإنسان حتى وإن لم يكن في دعائه هذا ذكر النوع الذي دفع عنه من البلاء. قراءة الدعاء والإدمان على قراءة الأدعية المعصومية الشريفة قراءة هذه الأدعية تكون دافعة للبلاء عن الإنسان، هذا أولا. وقراءة الأدعية أيضا يترتب عليها الثواب والآجر وهذه المسألة واضحة لديكم. وقراءة الأدعية أيضا إذا ما قرأت بتدبر وبتفكر وبتمعن في معانيها تورث المعارف الكثيرة. أدعية أهل البيت وزياراتهم والمناجيات المروية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تشتمل على كثير من المعارف الإلهية وعلى كثير من الحقائق الإلهية. وهناك أمر رابع في الأدعية الشريفة، لكل دعاء جملة من الآثار الخاصة غير هذه الأمور التي ذكرتها، غير مسألة دفع البلاء وغير مسألة ترتب الأجر والثواب وغير مسألة تحصيل المعارف من المعاني الموجودة في هذه الأدعية المباركة. هناك آثار خاصة لكل دعاء من الأدعية، ولذلك بعض الأدعية التي هي جوامع الأدعية المعروفة بين أهل فن الدعاء بجوامع الأدعية، جوامع الأدعية فيها خصوصيات وخصائص وآثار تختلف فيها عن سائر الأدعية الأخرى. ومن جملة جوامع الأدعية هو هذا الدعاء الشريف، ولذلك أهل الأوراق، أهل المعرفة، أهل السلوك لهم علاقة خاصة بهذا الدعاء الشريف. ومن جملة الآثار الخاصة التي ينالها الإنسان بسبب إدمان قراءته هو الإخلاص لإمام زمانه صلواته وسلامه. للخوض في كل ما جاء فيه من معان ومقال، لكن أركز النظر على أهم الموضوعات التي أشار إليها هذا الدعاء الشريف. أمهات المطالب في كل دعاء، هناك مطالب، هناك أمهات المطالب، هناك فروع المطالب، وهذا المعنى واضح في كل أدعية أهل البيت. في هذا الدعاء الشريف أشير هنا وبنحو موجز إلى أمهات المطالب المذكورة في هذا الدعاء. من أمهات المطالب المذكورة في هذا الدعاء جاءت إليه الإشارة في قول الدعاء الشريف: اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وهذا من أصول الدعاء الذي نحن بصدده، من أصول المهمة التي ابتنيت عليها معاني الدعاء الشريف المذكور معرفة الحجة، وهذا المعنى فيما سلف تحدثنا عنه وبسطنا القول في كثير من جهاته في الجالس والدروس الماضية. لكن بشكل موجز أقول معرفة الإمام المعصوم ومعرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تقع في مرتبتين: هناك معرفة كسبية وهناك معرفة وهبية. معرفة كسبية ينالها الإنسان بالتحصيل، ينالها الإنسان بالدراسة وبالاستماع وبمطالعة حديث أهل البيت وبمعاشرة أهل المعرفة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالنتيجة تأتي عن طريق التكسب، وطرق التكسب مختلفة وكل بحسبه. هناك معرفة كسبية وهناك معرفة وهمية. المعرفة الكسبية التي إليه الإشارة: أطلب العلم من المهد إلى اللحد. والعلم هنا معرفة المعصوم، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. وهذا العلم الذي أمرنا أن نطلبه من المهد إلى اللحد، العلم الذي يخرجنا من دائرة الجاهلية. وإلا هذه التأويلات في هذا الحديث الشريف أن المراد منها العلوم الدنيوية، نعم العلوم الدنيوية فيها منافع، لكن الحديث الشريف ليس ناظرا إلى هذه المعاني. الحديث الشريف ناظر إلى المعنى الذي ينجو به الإنسان. هذه العلوم الطبيعية أو هذه العلوم التي يعبر عنها بالعلوم الإنسانية أو العلوم المختبرية أو سائر العلوم الأخرى، العلوم الأكاديمية بشكل عام، نعم لها منافع ولها آثار ولها فوائد، لكن المنافع والآثار تترتب في هذا العالم. أما العلم الذي يخرج فيه الإنسان من الظلمات إلى النور معرفة الإمام المعصوم، معرفة الإمام المعصوم بحسب ما جاء في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفيما سلف تحدثنا عن معاني معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هناك المعرفة الكسبية وهناك المعرفة الوهبية. والتي إليها الإشارة في الحديث الشريف الذي يرويه شيخنا الصفار من أصحاب إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه في كتابه الشريف بصائر الدرجات. إن حديثنا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذن من يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال من شئنا من شئنا. وهذه إشارة واضحة إلى المعرفة الوهبية. الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يهب أحدا من أوليائه المعرفة الوهبية هذا أمر راجع إليه إلى علمه وإلى حكمته صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى الذي يتجلى في الأحاديث الشريفة التي وصفت لنا سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه حينما يسألون الإمام الصادق عليه السلام هل كان سلمان محدثا؟ يقول نعم إن سلمان كان محدثا. قالوا كيف كان محدثا؟ قال كان محدثا عن إمامه التحديث الإمام التحديث الهبة الوهب المعرفة الوهبية. كان سلمان محدثا عن إمامه محدثا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. أمير المؤمنين هو الذي وهبه هذه المعرفة لا عن طريق الكسب التحديث لا بمعنى التكسب لا بمعنى التحصيل العلمي المحدث الذي أعطي المعرفة. وهذا المعنى ليس محصورا بسلمان أصلا في الروايات الشريفة في أوائل الحديث التي ذكرها شيخنا الكشي في كتابه الرجال إننا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا إلى ابن رسول الله ويكون المؤمن محدثا باعتبار أن هذه الصفة في الأنبياء في الأوصياء في أصحاب الدرجة العالية. إننا لا نعد الرجل من أصحابنا من أشياعنا فقيها حتى يكون محدثا إلى ابن رسول الله أو يكون المؤمن محدثا. قال نعم يكون محدثا يكون مفهما. والتكييم والتحديث فيه إشارة إلى هذا المعنى. على أي حال أنا لست بصدد إثبات هذا المطلق وإلا الأحاديث الشريفة كثيرة جدا في هذا المعنى. وإنما وصل بنا الكلام باعتبار أنه من المطالب المهمة ومن أمهات مطالب هذا الدعاء ما جاء فيه اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. والمعرفة كما قلت كسبية ووهبية. هذا من أمهات مطالب الدعاء. الأمر الثاني الذي بنيت عليه معاني الدعاء الشريف فصبرني على ذلك. على أي شيء صبرني على ذلك؟ يعني على غيبة إمامنا. اسم الإشارة هنا يعني على غيبة الإمام. صبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل إلى أن يقول الدعاء الشريف ولا أقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجور. وهذا من أمهات المطالب في دعاء البيت الشريف هو التسليم لإرادة الباري والتسليم لحكمة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة. شيخنا الكليني في الكافي الشريف يذكر هذه الرواية الشريفة أنه من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان أن ينال الإيمان كل الإيمان من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما سروا وما أعلنوا. الحكمة هم أعلم بها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا المعنى من أصول عقائدنا في التعامل مع إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك هذا من أمهات المطالب التي أشار إليها هذا الدعاء الشريف.
فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، إلى أن يقول الدعاء الشريف: ولا أقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجوف. المطلب الثالث الذي بني عليه الدعاء في أمهات مقاله قول الدعاء الشريف: اللهم ولا تنسنا ذكره، أي ذكر إمام زماننا، ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه. هذا المطلب الثالث أيضا من المطالب المهمة، بل من أمهات مطالب الدعاء الشريف الذي قلنا بحسب ما هو معروف بين أهل الفن أنه من آثار هذا الدعاء الخاصة الإخلاص لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به قوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه. وهذه المعاني كل واحدة منها تحتاج إلى تفصيل، والمقام لا يسمح بذلك. الدعاء له والصلاة عليه، وأفضل الدعاء لإمام زماننا كما في الأحاديث الشريفة الدعاء بتعجيل الفرج. إمام زماننا هو الذي يقول: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن في ذلك فرجه. فرجنا في الدعاء بتعجيل الفرج، أكثر الدعاء بتعجيل الفرج. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: الدعاء له والصلاة عليه وقوة اليقين في ظهوره والإيمان به. والمطلب المهم: لا تنسنا ذكره وانتظاره. والانتظار هنا لا بمعنى الانتظار الممل، وإنما بمعنى الانتظار الذي بني على التشوق إلى الإمام. ولذلك نخاطب سيد الشهداء: يا ابن رسول الله في زيارته زرتك مشتاقا. المعنى في زيارة سيد الشهداء وفي غير زيارة سيد الشهداء، زرتك مشتاقا، الانتظار الذي يبتني على هذا المعنى وعلى هذه الحقيقة، الانتظار الذي يكون مشوبا يكون مغموسا بمعنى الاشتياق إلى ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا تنسنا ذكره. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه متخلق بأخلاق الله، جده صلى الله عليه وآله هو الذي كان يصدع بين أظهرنا تخلق بأخلاق الله، والباري هو الذي بين لنا هذه السنة وهذا القانون: اذكروني أذكركم. وإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه متخلق بهذه الخليقة: اذكروني أذكركم. ولا تنسنا ذكره، لابد أن يكون ذكره الشريف على ألسنتنا. هذه المعاني التي أشار إليها الدعاء الشريف، وإن تعرضت لها بحكم إجمالي لضيق الوقت، تمثل في وجه من وجوهها أبعاد معاني الإخلاص الذي أشرت إليه في قولة إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه: واعلم يا بني إن قلوب أهل الإخلاص مزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. وقلت بأن هذا الدعاء الشريف من آثاره الخاصة ومن أسراره الخاصة حين الإدمان على قراءته أنه يورث الإخلاص في القلوب لإمام زماننا صلوات الله وسلام لكننا كيف نتمكن من تحصيل كل هذه المعاني، من تحصيل معنى الإخلاص أو من تحصيل هذه المعاني، من تحصيل معنى المعرفة أو من تحصيل معنى التسليم والصبر على إرادة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أو من تحصيل مسألة مداومة ذكره الشريف في القلوب وعلى الألسنة صلوات الله وسلامه عليه، كيف نتمكن من ذلك؟ هناك طريقان، هناك طريق التعلم وطريق التربية وطريق السلوك وفقا لمنهجية خاصة ووفقا لنظام خاص يتبع التعليم والتربية والتهذيب والسلوك،
هناك أسلوب ثان. هذا الأسلوب لا يتمكن كل الناس أن يوصل له، أما بسبب الظروف المكانية، بسبب الظروف الزمانية، بسبب الظروف الاجتماعية، قد لا يوصل كل إنسان إلى هذا السبيل. ربما خواص الناس والذين تسنح لهم الفرصة يوفر لهم هذا السبيل ويتمكنون من السلوك في هذا الطريق. أما هناك طريق آخر فتحه أهل البيت بكل شيعتهم، الطريق الآخر الأجواء التي يريدها أهل البيت، أن نصنع الأجواء الشيعية، والأجواء الشيعية لا يتمكن شخص لوحده أن يصنعها، العالم له مدخلية في صنعها والمتعلم له مدخلية في صنعها. الأجواء الشيعية المفعمة بذكر أهل البيت والمفعمة والمطيبة بذكر إمام زماننا، العيش في مثل هذه الأجواء، العيش في مثل هذه الأحوال والأوقات التي يهيمن فيها ذكر أهل البيت، والتي يهيمن فيها ذكر إمام زماننا من مناجاة أو من دعاء أو من حديث أو من رواية شريفة أو من فضيلة أو من عبرة أو من حكمة، وهكذا المجالس التي أحبها أهل البيت، الآداب التي نشرها أهل البيت. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حفروا أحاديث في قلب المجتمع الشيعي، على رغم الظروف التي أحاطت بهم، لكن حفروا أحاديث ورسموا لنا طرقا وبينوا لنا مناهج. الآن لا تجد مذهبا ولا دينا ولا عقيدة في كل الأرض يملك مناسبات دينية ومذهبية كمذهبنا أبدا، مناسبات ومواسم دينية مختلفة على طول السنة، وكل مناسبة وكل موسم يختلف في روحانيته وفي طعمه وفي تحسس الناس اتجاه موسم شهر محرم يختلف عن الأشهر الثلاثة، عن شهر رجب، عن شهر شعبان، أيام الأربعين تختلف عن شهر رمضان، أيام الولادات الشريفة تختلف عن أيام الوفيات الشريفة، وهكذا سائر المناسبات المذهبية. على طول السنة، على طول أشهر السنة نحن نملك مناسبات ونملك أوقات ونملك شعارات وشعائر ومناسك لا يملكها أي مذهب من مذاهب الأرض وأي دين من أديان الأرض، لا من الأديان التي تنسب إلى الله زورا ولا من الأديان التي صنعها الإنسان. ولذلك هذه المناسبات وهذه الشعائر وهذه المناسك التي ثبتوا أركانها أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثبتوا أركانها وأصولها في باطن ضمير الوجدان الشيعي. ولذلك الشيعة حتى أولئك الذين شط بهم الطريق عن جادة الشريعة المستقيمة تجد في قلوبهم حنينا مثل هذه المناسبات، وتجد في قلوبهم حنينا لمثل هذه الشعائر والمناسك. قلت لك قبل قليل أئمتنا حفروا أحاديث في ضمير الوجدان الشيعي، في ضمير المجتمع الشيعي، على رغم الظروف التي أحاطت بالأئمة وأحدقت بالأئمة. حينما نتمكن أن نصنع الأجواء الشيعية، هذه الأجواء الشيعية هي التي، وهذه كما قلت لا يتمكن إنسان لوحده أن يصنعها، هذه أشترك فيها أنا وتشترك فيها أنت، وهكذا يشترك فيها كل مؤمن غيور، كل مؤمن تتفاعل الغيرة في قلبه لأهل البيت ولمصاب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا جمعتنا الغيرة لإمام زماننا، وإذا جمعنا الوفاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ نتمكن أن نصنع هذه الأجواء الشيعية. ومصداق عملي في حياتنا هذه الأيام، أيام شرف الفجر، إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه صنع في هذه الأيام وفي الأيام التي قبلها. الاسم الذي يقول هذه الثورة كان صدى من أصداء صرخات أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الثورة كان طبعا من تلك الدموع التي صارت في يوم الطفوف، من تلك الدماء التي سفحت مظلوما في أرض الغاضليات. صنع الأجواء الشيعية، ولما صنع الأجواء الشيعية صنع المعجزات رضوان الله تعالى عليه. والمجتمع الذي يريد التغير، المجتمع الذي يريد القرب من ساحة القرب الإلهي، يريد القرب من إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، ما لم يعش في ظل هذه الأجواء الشيعية وفي ظل هذه الأجواء المذهبية وفي ظل هذه الأجواء العقائدية، حينئذ لا يتمكن أن يجعل الإخلاص مهيمنا على قلبه. مشاغل الدنيا كثيرة، والفتن أمواجها متلاطمة في هذا الزمان. فالجو الشيعي، قلت إن تحصيل هذه المعاني معنى الإخلاص وما تفرع عن الإخلاص من المعاني التي ذكرتها، إما أن يكون ذلك وفقا لمنهج ونظام تعليمي خاص، وهذا لا يوفق له كل إنسان، ونحن هنا لا نتحدث عن أفراد، نتحدث عن المجتمع بشكل عام. فهناك السبيل الثاني هو أن نصنع الأجواء الشيعية الملتهبة بحرارة حب أهل البيت، والملتهبة بلوعة مصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا أصبحنا نعيش في مثل هذه الأجواء وتمكننا من إيجاد مثل هذه الأجواء، هذه الأجواء تعيننا كثيرا على التقرب إلى إمام زماننا. فليعمل كل امرئ منكم، وهذا أمر في أعناقنا جميعا، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. وأهل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بينوا لنا حتى هذه الأجواء التي تحدثت عنها بشكل عام، تحدث عنها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبينوا لنا أيسر السبل، وبينوا لنا أوسع الأبواب التي إذا ما دخلناها وصلنا إلى الحقيقة. وأوسع الأبواب باب الحسين عليه السلام، الأجواء الحسينية، أجواء أبي عبد الله، الأجواء الحسينية هي الأجواء التي تبعث على الإخلاص. أجواء سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام هي الأجواء التي تبعث على معنى الغيرة الدينية، وتبعث على معنى الإماء والعز والكرامة والسمو في نفوس الناس. الأجواء الحسينية بكل معانيها، ليس فقط في حدود الدموع والمصيبة، الأجواء الحسينية بكل معناها، التصرف الحسيني، السلوك الحسيني، في التضحية الحسينية، في الإباء الحسيني، وفي العاطفة الحسينية. والعاطفة الحسينية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أثبتوها في قلوب الشيعة رغما عنهم. هذه العاطفة الحسينية، هذه العاطفة الجياشة الموارة في قلوب شيعة أهل البيت، هذه العاطفة كل شيعي يجد لها لوعة ويجد لها لذعة في باطن قلبه. هذه العاطفة ما جاءت من فضلنا، هذه العاطفة جاءت من فضل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأجواء الحسينية حينما أقول هي التي تقربنا أكثر، لأن أجواء أبي عبد الله هي التي تطهر النفوس، هي التي تطهر القلوب، وهذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة. الوقت ما يكفي، وربما طال بكم الجلوس، بشكل سريع أشير إلى طائفة من الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن جانب من هذه الأجواء القدسية الشريفة. في كامل الزيارات الشريف يحدثنا شيخنا ابن قولواي عن جابر بن يزيد الجعفي عامل أسرار أهل البيت عليهم السلام، عن إمامنا الصادق عليه السلام، أن زائر الحسين وكامل الزيارات من أوسع كتب الطائفة، والمشهور بين أصحابنا أن تمام رواياته المعروف والمشهور تمام رواياته معتبرة وموثوقة. رواية عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام أن زائر الحسين عليه السلام إذا زار الحسين ورجع من زيارته فمات في عامه أو في ليلته كان الله هو الذي يتولى قبض روحه، علما أن الأنبياء من أولي العزم الذي يتولى قبض أرواحهم عزرائيل عليه السلام. أما زائر الحسين الذي يتولى قبض روحه الله سبحانه وتعالى. نحن في عقيدتنا هكذا، عامة الخلق أعوان ملك الموت يقبضون الأرواح، يقبضون أرواحهم. من محض الإيمان، من محض الكفر، إسرائيل عليه السلام يقبض أرواحهم. أما زائر الحسين الله سبحانه وتعالى يقبض روحه، لأنه يكون في مطاف أهل البيت. أهل البيت ليس لإسرائيل ولاية عليهم حتى يقبض أرواحهم. وهل كل شيء لكم، وإسرائيل داخل في هذه الأشياء التي ذلت لهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. وذل كل شيء لكم، كل شيء ذل للإمام المصوم. على أي حال، زائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي يتولى قبض روحه إذا مات في سنته الله يتولى قبض روحه. في رواية ثانية أيضا في كامل الزيارة يرويها محمد بن أبي جليل القمي، ألا سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لأبي من زار الحسين بن علي، من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه، يحدث الله فوق عرشه. ثم قرأ هذه الآية إن المتقين في جنات ونهر في محض صدق عند مليك مقدر من محدثي الله، أي أنه كما نقول هذا الرجل من ندماء الملك من محدثي الملك. في رواية أخرى أيضا في كامل الزيارة يرويها صفوان الجمال عن صادق العترة الطاهرة صلوات الله عليه يقول لما جاء أبو عبد الله عليه السلام إلى الحيرة قال لي يا صفوان أولك في زيارة قبر الحسين، يعني أتريد، لا تريد أن نزور قبر الحسين؟ قلت يا ابن رسول الله وتزوره أنت جعلت في دار؟ قال كيف لا أزوره والله نزوره في كل ليلة جمعة، كيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، الوقت لا يكفي لسرد كل هذه المطالب ولسرد كل هذه التفصيلات، لكن كما قلت قبل قليل أورد بعضا من الأحاديث التي تشير إلى جزء أو إلى جانب من معنى الأجواء الحسينية التي أشرت إليها قبل قليل، وأن هذه الأجواء الحسينية هي التي تبعث على تطهير النفوس. ليس الروايات الشريفة إن دمعة الباكي على الحسين عليه السلام إذا سقطت سالت على خده، لو سقطت قطرة منها في جهنم لخمدت حرها، لطفأت حرها، أخمدت نارها قطرة واحدة. أذكرني حادثة، أذكر هذه الحادثة وأسألكم الدعاء وأختم حديثي. الحادثة ينقلها شيخنا علي أكبر النهاوندي رحمة الله عليه في كتابه عبقري الحسان في أحوال مولانا صاحب الزمان عليه السلام، كتاب باللغة الفارسية. عبقري الحسان من الكتب المعروفة التي كتبت عن إمام زماننا عليه السلام، ينقل هذه الحادثة عن سيدنا أحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. بحر العلوم الذي يبدو أن هذه الحادثة أيضا في أوائل شبابه، لأن سيدنا بحر العلوم في أيامه الأخيرة بقى من المنازل العالية في معرفة إمام زمانه ما لم يصل إليها إلا القلائل على طول تاريخ علمائنا وعرفائنا في زمن الغيبة الكبرى. لا يحدث أنقل الحادثة. سيد بحر العلوم كان في طريقه لزيارة سامراء، كان يفكر بهذه القضية، يفكر بهذه المسألة،
يفكر في الروايات التي وردت عن أهل البيت وتقول إن البكاء على سيد الشهداء يكون سببا لمغفرة كل الذنوب. فكان يفكر في هذا المعنى أنه ما السر في أن البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يكون سببا لمغفرة كل الذنوب. وهو يفكر في هذا الأمر وإذا بفارس عليه ثياب عربية يقف بين يدي سيد بحر العلوم. قال له يا سيد بأي شيء تفكر أنت؟ قال أفكر في هذا الأمر، أفكر في هذه الأحاديث والأخبار التي تقول بأن الدموع على سيد الشهداء تكون سببا لمغفرة كل الذنوب التي يرتكبها الإنسان. قال له يا سيد لا تخجل من ذلك، أنا أذكر لك مثالا وأنت تبصر في هذا المثال. يبدع هذا الفارس وهو إمام زماننا عليه السلام يذكر له هذا المثال، يقول لو أن سلطانا خرج مع غلمانه مع حاشيته إلى الصيد، وفي الصحراء انفرد عن غلمانه عن حاشيته وحرته، وصار مسافة في تلك البيضاء التي انفرد فيها عن أصحابه وأعوانه، فأخذ منه العطش، أخذ منه الجوع مأخذا عظيما من بعيد، وإذا به يرى خباء منصوبا في وسط تلك الصحراء. راح الخباء امرأة عجوز عندها ولد واحد وعندها عنزة واحدة، ومن هذه العنزة معيشتها، تحتلب هذه العنزة فغذاؤها وشرابها من هذه العنزة. جاء السلطان فدخل ضيفا عليها على هذه العجوز وهي لا تعرف أنه السلطان، لكنه ضيف دخل إلى خبائها، فتقوم